بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف ونرجع للتعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وبدأنا في اللقاء الماضي الحديث عما يتعلق بصلاة الجماعة، وعرفنا أن تبويب المصنف باب وجوب صلاة الجماعة إشارة إلى ذهاب الإمام البخاري إلى هذا الرأي، وهو وجوب صلاة الجماعة، وخاصة أنه عضده بالأثر الذي جاء عن الحسن البصري. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته، أنه يذكر تحتها الآثار لبيان مذهبه في المسائل. وتكلمنا على فوائد حديث التحريق، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. وذكرنا أن هذا الحديث من أقوى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة. وقد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي أننا سنرجع الكلام على بعض الاعتراضات التي أوردها من قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فأوردوا على هذا الحديث جملة من الاعتراضات، فنذكر هذه الاعتراضات والجواب عنه. فمن الاعتراضات أولا مما ذكره من قال أن هذا الحديث لا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، قالوا أن التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية، فقالوا لو تمالأ قوم على ترك فرض الكفاية لشرع قتالهم، فهذا يدخل الاحتمال على هذا الحديث، أنه يعني إحنا ذكرنا الأقوال من العلماء، من قال أن صلاة الجماعة واجبة، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، فقالوا أن المقاتلة تكون حتى لمن ترك فرض الكفاية إذا تمالأوا عليه. والعلماء أجابوا على هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض غير صحيح، ووجه ذلك أن ثم فرقا بين القتل والقتال، هناك فرق بين القتل والقتال، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الحطب وإحراق البيوت هو من القتل وليس من المقاتلة، ولذلك قالوا في الفئة الباغية يجوز قتالهم، وربما يترتب على القتال القتل، لكن ابتداء ليس المشروع في من امتنع ومن تمالأ على ترك فرض الكفايات القتل، وإنما القتال. فهناك فرق بين القتال والقتل. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من تخلف عن صلاة الجماعة فيه القتل، وما ذكره العلماء في من تمالأوا على ترك فرض الكفاية إنما هو القتال. فهذا الاعتراض الذي ذكروه رد عليه العلماء بهذا الأمر. أيضا من الاعتراضات التي ذكرها العلماء على أن هذا الحديث لا يدل على وجوب صلاة الجماعة، قالوا أن في الحديث نفسه دليل على أن صلاة الجماعة غير واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة، ترك الجماعة يعني قال أنه سيترك الجماعة ليذهب إلى عقوبة التحريق لمن تخلف عن الجماعة. وأجيب على هذا بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب، أن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب. وأيضا قالوا ليس فيه أيضا أن فيه استدراك صلاة الجماعة في جماعة أخرى، يعني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعقوبة هؤلاء المتخلفين ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة أخرى. أيضا مما ذكره ممن اعترض على هذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال قوله هذا الحديث أن من تخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم، أو أنه لا تجزئه، وقالوا هذا موضع البيان والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ولكن لم يذكر أن تارك صلاة الجماعة آثم أو أنه لا تجزئه. ورد العلماء على هذا بأن البيان عند العلماء قد يقع صراحة أو دلالة، قد يكون البيان على وجه الصراحة أن من ترك الجماعة فهو آثم، أو يكون من باب الدلالة، والدلالة موجودة في قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب إلى نهاية الحديث، فهذا يدل على وجوب الحضور، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته وهمه بهذه العقوبة تدل على وجوب الصلاة. وأيضا ذكروا أن القصد يعني من الاعتراضات والإيرادات على هذا الحديث قالوا أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو التهديد وليس حقيقة العقوبة، إنما التهديد حتى ينزجروا عن هذا الفعل. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة لا تكون للمسلمين وإنما تكون لغير المسلمين، وهذا أيضا يعني رد عليه العلماء أن هذه العقوبة كانت مشروعة في بداية الإسلام كما سوف يأتينا في أكثر من حديث، ثم نسخ هذا الحكم، وهذا يدل على أن العقوبة حقيقية، أن العقوبة حقيقية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بها الزجر. وأيضا مما أورده المعترضون على هذا الحديث قالوا أن الحديث محمول على من ترك الصلاة بالكلية، محمول على من ترك الصلاة بالكلية وليس من ترك الجماعة، وهذا أيضا مردود عليهم بجملة من ألفاظ الحديث. أحد روايات الحديث: لا يشهدون العشاء في الجميع، يعني لا يشهدون العشاء في جماعة، فعين الجماعة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجماعات. هذا صريح أن التهديد والعقوبة الواردة هي لترك صلاة الجماعة وليس أصل الصلاة. وأيضا من الإيرادات التي أوردوها على هذا الحديث، قالوا أن المقصود بهذا الحديث صلاة الجمعة على وجه الخصوص وليس بقية الصلوات، وهذا أيضا مردود عليهم بالألفاظ التي ذكرناها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عين صلاة العشاء، أي ترك صلاة العشاء. هذه جملة يعني مما أوردوه، والبعض أورد أن هذا خاص بالمنافقين، يقال أنه لا يوجد دليل لتخصيص هذا بالمنافقين. وعلى كل حال، العلماء حينما ذكروا هذا الخلاف، هذا لابد أن يعرفه طالب العلم، لما ذكروا الاختلاف في حكم صلاة الجماعة بين هذه الأقوال، بين من قال بوجوبها ومن قال بوجوب الكفاية ومن قال بأنها سنة مؤكدة، لم يهون أحد منهم من شأن الصلاة، بل جاءت الألفاظ الصريحة. يعني أكثر من قرر أنها سنة مؤكدة المالكية، اقرأوا في كتب المالكية كلام الحطاب وغيره، قالوا لو اجتمع الناس على تركها لشرع للإمام مقاتلتهم على ذلك، حتى بقولهم أنها ماذا؟ سنة مؤكدة. فلم يرد عن أحد من العلماء التهوين من شأن الصلاة، بل يعظمون شأن الصلاة مع هذا الاختلاف في الحكم لنظرهم وتجردهم في الأدلة. وهذه التفاصيل يعني لا تذكر في المجالس العامة. سألني سائل بعد نهاية الدرس الأخير، قال: هل نشرح هذا لعامة الناس أن صلاة الجماعة فيها اختلاف؟ أقول: هذا الباقي فقط، يعني الناس يعني ما بقي إلا صلاة الجماعة، فإذا أخبروا أن هناك اختلاف بين العلماء في حكمها فقد يفتح عليهم باب الشر، فهذا ما يطرح إلا في مجالس العلم وبين طلبة العلم الذين يعرفون الخلاف والأحكام وبيان الراجح والمرجوح. لأن من في نفسه ضعف، مثلا لو قلت له سنة مؤكدة وذكرت أن هذا قول عند العلماء، يقول: خلاص أنا أخذ بهذا القول. وهذا يعني من أدب الفتوى، يعني كيف الإنسان يفتي وكيف يبين للناس. قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. قال: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ثم قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان فضائل صلاة الجماعة عموما، ثم بعدها عقد أبوابا لذكر بعض الفضائل الخاصة ببعض الصلوات كصلاة الفجر وصلاة العشاء وغيرها. وهذا من منهج الإمام البخاري رحمه الله في التبويب، أنه يبدأ بالأبواب العامة ثم يعطف عليها بالأبواب الخاصة، أو يبدأ بالأبواب المطلقة ثم يعطف عليها الأبواب المقيدة. فذكر هنا قال وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. الأسود بن يزيد النخعي من طبقة التابعين، هو من كبار التابعين، إذا جاء إلى المسجد ورأى أن الجماعة قد فاتت فإنه يذهب إلى مسجد آخر حتى يدرك الجماعة، وهذا يدل على ماذا؟ على الحرص على الجماعة، بدليل أنه لو خرج من هذا المسجد إلى مسجد آخر سيؤخر الصلاة عن أول وقتها، ومع ذلك خرج إلى مسجد آخر حتى يصلي الجماعة هناك، فيحظى بفضل الجماعة، يحظى بفضل الجماعة. قال وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. جاء أنس في بعض الروايات مع تلاميذه، في بعض الروايات مع الأسود وعلقمة، روايات مختلفة، في مسجد بني ثعلبة، فصلى جماعة، صلى جماعة بعد انتهاء الجماعة. وهذا الأثر، أثر أنس، مما ذكره العلماء في الخلاف في تكرار الجماعة في المسجد الذي صليت فيه جماعة. يعني أنس بن مالك جاء إلى المسجد الذي صلي فيه فصلى فيه مرة أخرى، فهو يرى جواز تكرار الجماعة في المسجد الذي صلي فيه، وهذا قوله وقول عطاء وقول الإمام أحمد وإسحاق وعليه يعني المشايخ المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. والمسألة خلافية، خالفهم في ذلك أبو حنيفة والشافعي ومالك وبعض علماء الحديث كالثوري وابن المبارك والليث، فذهبوا إلى كراهية تكرار الجماعة في المسجد الذي صليت فيه الجماعة، وعللوا ذلك بتفرقة جماعة المسلمين، واستثنوا من ذلك المسجد المطروق، أي مسجد الطريق الذي ليس له إمام، المصليات التي تكون مثلا في المحطات في الطرق، فقالوا هذا يستثنى. أما المسجد الذي له إمام راتب وتقام فيه الصلوات الخمس فذهبوا إلى كراهية تكرار المسجد في هذا، تكرار الصلاة في هذا المسجد. وهناك أدلة وتفاصيل كثيرة، لكن كان الحديث على فعل أنس بن مالك في هذا الأثر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. الفذ هو المنفرد، يقال فذ الرجل عن أصحابه إذا انفرد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. ثم ذكر الحديث الثاني: حدثنا موسى بن إسماعيل عن المنقري، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح ذكوان يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هنا الروايات جاءت بألفاظ مختلفة، فجاءت الرواية ب27 ضعف كما الرواية الأولى رواية ابن عمر، وجاءت رواية 25، وجاءت بعض الروايات على الشك 24 أو 25، والروايات ترجع إلى هاتين الروايتين 25 و27. العلماء منهم من رجح رواية 25 لكثرة رواتها من الصحابة وتفرد ابن عمر برواية 27، لكن رواية 27 رواية ثابتة من حافظ عدل فهي صحيحة، كلا الروايتين ثابتتان. وأيضا تمييز العدد جاءت فيه روايات مختلفة، يعني بعض الروايات 27 درجة، بعضها جزءاً 27 جزءاً، بعضها ضعفاً، بعضها صلاةً، كل هذه الألفاظ ثابتة. لكن الخلاف في الجمع بين هذه الروايات، بين رواية 25 و27، يعني على ماذا تحمل. بعض العلماء قال أن ذكر الكثير لا ينافي ذكر القليل، وهذا لا يسلم به إلا عند من لا يرى مفهوم العدد، اللي ما يرى مفهوم العدد فلا يعتبر العدد المذكور، لكن جمهور العلماء يرون أن مفهوم العدد معتبر. ومن العلماء من قال أن الفضل كان في البداية 25 ثم نسخ إلى 27، ونحن ذكرنا في دروس ماضية أن النسخ يحتاج إلى التاريخ، ولا يوجد دليل على هذا الانتقال، أنه حصل الانتقال من 25 إلى 27.
من العلماء من ذكر أن الفرق بالاعتبارات التي تحف هذه الصلاة، وفي ذلك ذكروا وجوه كثيرة جدا. فقال بعض العلماء الفرق يكون بقرب المسجد وبعده، فإذا كان المسجد قريبا كان 25 درجة، وإذا كان المسجد بعيدا كان 27 درجة. ومن العلماء من قال أن ذلك باعتبار الخشوع وحضور القلب، فإذا كان الإنسان أكثر خشوعا وحضورا في هذه الصلاة تضاعف إلى 27. ومن أهل العلم من فرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فقال 25 للصلاة السرية و 27 للصلاة الجهرية. ومنهم من قال بكثرة الجماعة، إذا زادت عدد الجماعة في المسجد زاد الأجر في ذلك. وكل هذا محل اجتهاد للعلماء، محل اجتهاد للعلماء، فلا يوجد فيه نص صريح. ولكن الحديث الذي بين أيدينا يشير إلى هذا المعنى، أنه كلما احتف بالصلاة بعض الأمور فإن الأجر يكون أكمل وأكمل، بدليل الحديث الذي بين أيدينا: تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ثم جاء التفصيل قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فذكر الوضوء في البيت، هذا مؤثر على أجر الصلاة. ذكر الإخلاص أنه مؤثر على أجر الصلاة. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ما خرج لدنيا، ما خرج لمدح ثناء رياء سمعة، إنما ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا السياق وذلك أنه إذا توضأ إلى آخره يدل على أن الصلاة تتفاوت في الدرجة بين 25 و 26 بحسب ما يحتف بهذه الصلاة. ثم العلماء، علماء الحديث، تفننوا فيما يتعلق ب 25 و 27، هل له مقصد خاص هذا العدد؟ فذكروا أشياء وضربوا أخماس في أسداس ليصلوا إلى هذا الرقم، كيف 25 وكيف 27؟ هل تحسب الفرائض مع النوافل؟ تضرب في أيام الأسبوع؟ تخصم كذا؟ فذكروا استنتاجات كثيرة جدا. وبعضهم عدد فضائل صلاة الجماعة فأوصلها 25 فضيلة، مما يحصل للإنسان من الأجور: وضوءه في البيت، خطواته، تحية المسجد، الدعاء إلى غيره. فقال هذه الأجور كلها موجودة في صلاة الجماعة. وفرقوا بين السرية والجهرية، من قال هذا القول، وهذا يميل له ابن حجر. ابن حجر يقول أن الصلاة الجهرية ب27 والصلاة السرية ب25، يقول كل الفضائل موجودة في الصلوات، لكن لما نأتي إلى الصلاة الجهرية يضاعف إليها أجر الإنصات للإمام، ويضاعف عليها أجر قول آمين، فيفوق عليها بأمرين. لكن كل هذا هو محل اجتهاد للعلماء في ذكر هذه الأمور. هنا قال في الحديث: تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، والمراد هنا أي تضعف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد في بيته والمنفرد في سوقه. وذكر البيت والسوق في سياق واحد لا يدل على التساوي. جمهور العلماء لديهم دلالة الاقتران غير معتبرة، عند الحنفية معتبرة. هل الصلاة في البيت مثل الصلاة في السوق؟ كلا، الصلاة في البيت أجرها أعظم، لأن الأسواق من أبغض البقاع إلى الله ومواطن الغفلة، قال العلماء بل من مواطن الشياطين. ولكن هذا الذكر لبيان المقارنة في الأجر بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. ثم قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، فيه فضيلة إسباغ الوضوء، وفيه فضيلة الوضوء في البيت ثم الخروج إلى المسجد. قال: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا أشرنا إليه فيه أهمية الإخلاص واستحضار النية. قال: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذه كلها فضائل لمحتفة بصلاة الجماعة. قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ما دام في مصلى، هذه الصفة كاشفة قيد أغلبي وليس بلازم، وإنما المقصود ما دام الإنسان في المسجد. يعني الغالب أن الإنسان يصلي في المسجد ويجلس في نفس المكان يذكر الله ويقرأ القرآن. طيب لو إنسان ترك هذا المكان ورجع إلى نهاية المسجد وجلس على الكرسي، هل يفوت هذا الأجر؟ لا، ما يفوته، ما يفوته. فمصلى هذا قيد أغلبي، لأن الغالب على صفة الإنسان أن يجلس في مصلى في نفس المكان، لكن لو انتقل ما يؤثر، ما يؤثر، لأن هذه الصفة يعني خرجت مخرج القيد الأغلبي ولا مفهوم له عند علماء الأصول. قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. هذا استدل به بعض العلماء على أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، صالحي البشر أفضل من الملائكة. مسألة عقدية فيها خلاف التفضيل بين الملائكة وبين صالحي البشر، ولا يترتب عليها ثمرة، لكن هذه أحد الأدلة. قالوا أن الإنسان يكون في مصلاه والملائكة فقط متفرغة تدعو لهذا الصالح، لهذا الرجل المؤمن. وفيه فضيلة الصلاة، مكانة الصلاة لتخصيص الملائكة للدعاء. قال: تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وأيضا هذا الحديث والحديث السابق استدل به من قال أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، قال: لأن في مفاضلة، وذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، وليس لذلك وجه، ليس لذلك وجه، إذ أن إثبات الفضل لعموم الصلاة ومنها صلاة المنفرد لا يعني نفي وجوب صلاة الجماعة. يعني لو صلى الإنسان في بيته نقول له أجر، ومن صلى في جماعة فأجره أكمل، لكن هذا لا ينفي أن الصلاة في جماعة واجبة، وأن التفريط وترك الجماعة متعمدا سبب للإثم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها 27 درجة. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله الفضل العام لصلاة الجماعة انتقل إلى ذكر بعض الفضائل للصلوات بخصوصها، فعقد هذا الباب لبيان فضل صلاة الفجر في جماعة، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تفضل صلاة الجميع، الجميع أي الجماعة، يطلق عليها الجماعة ويطلق عليها الجميع، صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، هنا استخدم في تمييز العدد جزءا، وذكرنا أن هذه كلها ثابتة، بعض الألفاظ درجة بعضها جزءا ضعفا صلاة كلها ثابتة، وبعضهم فرق قال الدرجة أعلى من الجزء، ولا يصح هذا التفريق لأنها جاءت عن بعض الروايات عن نفس الصحابي بذكر الدرجة والجزء. وهذا الحديث مضى معنا وفيه فضيلة صلاة الفجر، قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، هذا وجه الشاهد، هذه المزية لصلاة الفجر وهي اجتماع الملائكة، يعني ما اجتمعت الملائكة في هذه الصلاة إلا لمكانة وعظم أجر هذه الصلاة. قال ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر القرآن المراد به صلاة الفجر، وسمي صلاة الفجر قرآنا لطول ما يقرأ فيه من القرآن مقارنة ببقية الصلوات في اليوم، فإن الأصل في صلاة الفجر التطويل في القراءة بخلاف بقية الصلوات. ووجه استدلال أبي هريرة كان مشهودا، والشهادة هنا هي شهادة الملائكة، أي الملائكة تشهد هذه الصلاة، فهذا يدل على مكانة صلاة الفجر. وأشار الإمام البخاري إلى أنه جاء أيضا في الرواية تفضلها 27 درجة لإثبات اللفظتين 25 و27 التي فصلنا فيها سابقا. ثم قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. أورد الإمام البخاري هذا الأثر عن عمرو بن حفص النخعي الكوفي قال حدثني أبي أبوه حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش فقال سمعت سالما، سالم هو ابن أبي الجعد، قال سمعت أم الدرداء. أم الدرداء هذه هي الصغرى، عندنا أم الدرداء صحابية اسمها خيرة، وعندنا أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، والعلماء يفرقون بين أم الدرداء الصحابية وأم الدرداء التابعية بلفظة الصغرى والكبرى. فأم الدرداء الصحابية التي اسمها خيرة تسمى الكبرى، وأما التابعية فتسمى الصغرى تمييزا لها، لأن أم الدرداء الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء. فوجه الشاهد هنا قال دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، وهذا فيه جواز الغضب عند تغير معالم الدين عند الناس، وفيه أن نوع من أنواع الإنكار الغضب. أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يغير بلسانه فيكون غضبه لله نوع إنكار، نوع إنكار تغييره لوجهه وغضبه هذا نوع للإنكار. قال ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، أي يصلون في جماعة، ويدخل في ذلك صلاة الفجر. وجاء في بعض يعني الروايات أنه قال ذلك في صلاة الفجر، ولذلك أورده في فضل صلاة الفجر. هذا الأثر الحقيقة أثر مهم ومخيف، وفيه وقفة تربوية، وهي أن التساهل والتغيير يزداد في حياة الناس مع التباعد عن زمن النبوة. فأبو الدرداء في زمانه يعني في زمن التابعين يقول لم يبق شيئا من معالم عصر النبوة إلا المحافظة على صلاة الجماعة في هذه الصورة. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ كما ذكر ابن حجر يعني لما علق على هذا قال فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى زماننا هذا. إذا كان هذا في زمان أبو الدرداء يقول لم يبق شيء من معالم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الجماعة، فكيف حال الناس اليوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق لهذه السنة؟ وهذه إشارة إلى معاني الغربة التي تحدث كلما تباعد الناس عن زمن النبوة. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. في هذا الحديث بيان أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، وكلما كان الإنسان أبعد عن المسجد كان أعظم أجرا، وفيه أجر انتظار الصلاة. لكن هنا السؤال لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث؟ من عادة الإمام البخاري كما ذكرنا أنه يشير إلى المعاني الاستنباطية في الأحاديث، المعاني الاستنباطية في الأحاديث، فلا يوجد في هذا الحديث التصريح بذكر صلاة الفجر، ولكن من أين استنبط الإمام البخاري رحمه الله فضل صلاة الفجر في هذا الحديث؟ قال العلماء: استنبطه من قوله والذي قال فأبعدهم أبعدهم فأبعدهم ممشى، قال إن المشي إلى صلاة الفجر أشق من غيره، يعني إذا كان الإنسان من أعظم الناس أجرا بحسب مشيه إلى المسجد، فإذا كان للإنسان أجر في الصلوات الاعتيادية فإن الأجر في صلاة الفجر أشق. أشق لماذا هو أشق؟ لأن فيه مفارقة النوم، ومفارقة النوم شهوة للنفس، يعني كسر لشهوة النفس، النفس تحب النوم، فأنت تكسر هذا وتطاوع نفسك وتمشي، وربما تكون الخطى مثقلة إلى صلاة الفجر بخلاف بقية الصلوات، ولذلك استدل به من هذه الجهة. ثم قال: باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الباب عقده قال: باب التهجير إلى الظهر. في بعض النسخ فضل التهجير إلى الصلاة، وبعض النسخ فضل التهجير إلى الظهر. والتهجير معناه التبكير، أن يخرج الإنسان إلى الصلاة مبكرا. قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وهذا فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وفيه الإخبار بأحوال الأمم السابقة، وفيه حصول الأجر ومضاعفته على العمل المتعدي، العمل المتعدي، يعني أحيانا الإنسان يعمل أعمال خاصة فيه، أنت تقرأ الصلاة لنفسك، تقرأ القرآن لنفسك، تصوم لنفسك، لكن إماطة الأذى للآخرين فهو عمل متعدي للآخرين، فيعظم أجره. ولذلك العلامة السعدي لما تكلم على مسألة مضاعفة الأعمال ثواب الأعمال ذكر أحد أسباب مضاعفة الثواب الفرق بين العمل المتعدي والعمل الذاتي، فإذا كان العمل متعديا كان أعظم في الأجر. قال: فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة، وهذا العدد لا مفهوم له في هذا الحديث، والسبب أنه لا مفهوم له لأنه جاء في روايات أخرى غير هؤلاء الخمس، بل جاء في رواية الشهداء سبعة، الشهداء سبعة، فذكر أصناف من الشهداء. والشهادة هنا شهادة حكمية، شهادة حكمية. الشهادة عندنا نوعين، الشهادة الحقيقية وهي الشهادة التي تكون في أرض المعركة، وهي التي يسميها العلماء شهيد الدنيا والآخرة. والنوع الثاني الشهادة الحكمية، وهو شهيد الآخرة دون الدنيا. فالشهادة المذكورة هنا هي الشهادة الحكمية. قال: الشهداء خمسة: المطعون، والمراد بالمطعون هو الذي يموت بالطاعون، أي يموت بالوباء، وليس المطعون بالسنان والسيف. قال: والمبطون، وهو الذي يموت بداء البطن، أنواع الأمراض التي تكون في البطن. وبعض علماءنا يرى أن الموت بالبطن يشمل جملة من الأمراض المنتشرة اليوم، وهي التي تسمى بالسرطانات، التي تكون في داء البطن، فهي داخلة في هذا المفهوم. قال: والغريق، أي الذي يموت غريقا، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه البيت أو ينهدم عليه، والشهيد في سبيل الله، وهذه هي الشهادة الحقيقية. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وهذا فيه فضيلة الأذان مضى معنا وفضيلة الصف الأول. قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، والاستهام كما قلنا هي القرعة. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هذا وجه الشاهد من الحديث كله، هذه اللفظة: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني لو يعلمون الفضيلة التي تكون في التبكير للصلاة لتسابقوا في ذلك. قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني الحابي الذي يمشي على بطنه، وهذا يدل على فضل صلاة العشاء وصلاة الصبح. ثم قال بعد ذلك: باب احتساب الآثار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد، حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم، أن يمشي في الأرض بأن يمشى في الأرض بأرجلهم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله بهذا العنوان: احتساب الآثار. والآثار هي الخطوات من الأثر، أثر الإنسان على الأرض، فالإنسان يحتسب خطواته إلى المسجد. وذكر فيه هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ بني سلمة هذا بطن من الأنصار. وقوله ألا تحتسبون، ألا هذه كلمة تنبيه وحظ، تشجيع. قال: ألا تحتسبون آثاركم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذه الرواية مختصرة والرواية الأخرى مطولة، ذكرها الإمام البخاري لبيان سبب الورود. سبب ورود هذا الحديث كما جاء أن الأماكن حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا تنبيه من أخونا أبو عبد الله يقول في ضبط الكلمة يا بني سليمة بكسر اللام. فالرواية الأخرى هنا وضحت سبب الانتقال أنهم يعني خلت الأماكن بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون في طرف المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى جانب المسجد، وهذا فيه مشروعية طلب القرب من المسجد، أن يكون الإنسان قريبا من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. قال: وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال خطاهم. هذا أحد التفاسير للآثار. علماء التفسير ذكروا عدة تفاسير، قال ونكتب ما قدموا أي ما عمله الإنسان من الأعمال في الدنيا، الأعمال الصالحة والسيئة، وآثارهم هي السنن التي تركوها، سنة حسنة أو سنة سيئة، هذه من آثار الإنسان وتبقى بعد وفاته، وربما تجري عليه الحسنات أو تجري عليه السيئات. والمعنى الثاني هنا الذي جاء عن مجاهد قال خطاهم، أي تكتب آثار الخطوات. وفي الحديث الآخر أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا وهو من العراء. هم كانوا يسكنون في طرف المدينة، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، أي يتركوا أطرافها فاضية، وهذه نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة أمنية للمحافظة على المدينة بأن يكون في أطرافها سكان فلا يكون خالية الأطراف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، أن يبقوا في أطراف المدينة ويبقى فيها سكان ويحصل لهم الأجر بهذا المشي، هذه المسافة إلى المسجد، ألا تحتسبون آثاركم؟ وهذا الأجر يعني كما ذكر العلماء يحسب للإنسان ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، كما قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب ممشاي ورجوعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جمع لك ذلك. فالإنسان لما يذهب إلى المسجد خطواته محسوبة، وكذلك يرجع الإنسان خطواته محسوبة. لكن سؤال مهم، هل للإنسان أن ينتقل من مسجده القريب ويصلي في المسجد البعيد لأجل تكثير الخطى أو لا؟ الأصل أن يصلي الإنسان في مسجده، السنة أن يصلي الإنسان في مسجده لعمارة مسجده ولتألف الناس في هذا المسجد، وحتى قال العلماء حتى لا يكون المرء محل تهمة فيصلي الإنسان في مسجده، بل كره بعض العلماء أن ينتقل الإنسان إلى غير مسجده لغير فائدة. لكن لو وجد سبب من الأسباب، المسجد الآخر مثلا جماعته أكثر، العدد اللي يصلون فيه أكثر، فيذهب لكثرة الجماعة فله ذلك، لأن الصلاة في المسجد الذي جماعته أكثر أعظم أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجلين أزكى ومع الثلاثة أزكى، كلما زاد العدد كلما كان أعظم أجرا. كذلك إذا كان المسجد الأبعد للإنسان أكثر خشوعا فله أن يذهب لذلك السبب. إذا كان إمامه الذي يصلي خلفه مبتدعا أو لحانا يلحن في القراءة فله أن ينتقل إلى
مسجد آخر، فيكون هناك سبب للانتقال. آخر مسألة أختم بها، هل للإنسان أن يصغر خطاه ليعظم أجره؟ يعني ما يجعل خطواته طويلة، يجعلها قصيرة حتى يعظم أجره له ذلك. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت أنه كان يصغر الخطى حتى يعظم له الأجر، وذكره الطبري في تفسيره وغيره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.